أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد إتمام كتاب الشهادات نشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود، وفيه فصول. الأول في حد الزنا. الزنا بالقصد لغة حجازية، ألف مقصورة، وبالمد زنا، ألف ممدودة، وبالمد تميمية، لغة تميمية. وهو الآن المصنف رحمة الله عليه في مقام الشروع في تحقيق معنى الزنا، فيقول: وهو أي الزنا إيلاج، أي إدخال، إيلاج البالغ، إيلاج البالغ. يوضح الإيلاج الشارح رحمة الله عليه، يقول: أي إدخال الذكر. هلا نفهم بالمراد بالذكر ما هو الذكر، يعني هذا المذكر في قبال المؤنث، أو لا، الذكر هو آلته، آلة المذكر وهي القضيب. إذا كان المراد بالذكر يعني المذكر في قبال المؤنث، بصير هذا إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ وإلى فاعله، هو اللي عم يدخل، اللي أدخل هو الآلة. فإذا أردنا من الذكر يعني آلة المذكر، فحينئذ يصير من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. وبحسب الظاهر، شوفوا عندكم في الهامش الثاني بيقول: ليس المراد به المذكر في قبال المؤنث. فوق هذه العبارة اكتبوا إضافة المصدر إلى فاعله. بيقول: كما توهم، بل آلة المذكر وهي القضيب. فوقها اكتبوا إضافة المصدر إلى المفعول. ذاك إضافة المصدر إلى الفاعل، وهذه إضافة المصدر إلى المفعول. لكن يا إخوان، هلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 210 عند ذكر الإيراد على تعريف المصنف رحمة الله عليه، بيقول الشارح رحمة الله عليه في الإيراد الأول أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا. تفضل في أوضح من هيك عبارة. لم يقيد المولج بكونه ذكرا، فيدخل فيه إيلاج الخنثى قدر حشفته إلى آخره. أكثر من هيك توضيح. فالمراد بالذكر هنا المذكر في قبال المؤنث، مش الذكر يعني آلة المذكر. سيأتي عند ذكره الإيرادات على التعريف في صفحة 210 الإيراد الأول إنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا، فيدخل فيه يعني في التعريف إيلاج الخنثى قدر حشفته إلى آخره. بيقول: مع أن الزنا لا يتحقق في الخنثى بذلك، بإدخال قدر الحشفة. واضح يا إخوان؟ فأنتوا اكتبوا عندكم في الهامش الثاني بجنب عبارة المراد به المذكر في قبال المؤنث، وهذا هو الظاهر وسيأتي بسرعة شوي. الهامش الثاني لما قال ليس المراد به المذكر فيه، اكتبوا: لا، بل هو الظاهر وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى في صفحة 210 الإيراد الأول. تقرأوا من وهناك يذكر الشارح رحمة الله عليه توضيح ما نحن فيه. وهو أي الزنا إيلاج، أي إدخال الذكر. نعم، سيأتي يأتي إن شاء الله فيما يرتبط بالخنثى. وقلنا سابقا ومرارا وتكرارا بأن للخنثى ماذا؟ فرجين. طيب هذه الخنثى لو أدخلت آلة الذكورة، لو أدخلت الآلة في فرج امرأة فلا يكون زنا، من هذه لعله شو عضو زائد في الواقع هي شو تكون؟ أنثى وليست خنثى، فأشبه بإدخال أصبع، ما في الفرق. لذلك إذا بتذكروا بالرسائل العملية عندكم شو بيقول؟ بيقول إذا أدخل إذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى، رجل دخل بالخنثى، قل خنثى لها فرجان، أدخلت آلة الذكورة في الأنثى، بيقول وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى، أما الرجل ما عليه غسل. ليش؟ لعلها تكون في الواقع ذكر هيك. وهذا العضو الذي أدخل فيه ذكر الرجل يكون عضو زائد. تعال بالنسبة للخنثى، جاءت وأدخلت في أنثى، فمثل إدخال الأصبع، يجب الغسل إدخال الأصبع، فهذا عضو زائد. لكن ليش يجب الغسل على الخنثى؟ أكيدا الجنابة تحققت قطعا، واضح، أما لم تحرز الجنابة في حق الذكر ولا في حق الأنثى. من هنا قالوا لو أدخل الرجل في الخنثى وتلك الخنثى في الأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى. على كل حال نعود إلى العبارة، وهو أي الزنا إيلاج أي إدخال الذكر البالغ، يعني ليس مضحك البالغ، وإلا الخنثى ليست بالغان وليست عاقلتان، الخنثى بالغ عاقل. خب يدخل في هذا التعريف إيلاج الخنثى في فرج امرأتين، قطعا لا يجب الزناها. إيلاج أي إدخال الذكر البالغ العاقل، طيب ثم قال بالغ قيد لإخراج الصبي، العاقل قيد لإخراج المجنون في فرج امرأة، في فرج امرأتين. هذا شوف إخوان أيضا نفس هذا التقييد، في فرج امرأتين المرأة أخرج الخنثى، لو الرجل أدخل في الخنثى الخنثى ليست امرأة، لابد ماذا؟ من إحراز وصف المرأتية، ليست المرأة. واضح يا إخوان؟ فهذه كمان أيضا سيأتي إن شاء الله توضيح ذلك. الخنثى تخرج، يقول في فرج امرأة بل مطلق أنثى، ليش عم تقيد أنت في أنثى؟ لا، شو يعني امرأة؟ يعني تكون بالغة مدركة، هذا اللي بتخلى المرأة. فأنت أعطي لفظ عام يشمل المرأة والصغيرة فتقول أنثى، هذه أنثى وهذه أنثى، من هنا قال بل مطلق أنثى قبلا أو أنثى. عندكم في الهامش الخامس بيقول لأنه لا يشترط بلوغ الأنثى ليتحقق الزنا، بل لو دخل في الصغيرة لكان زنا ويجب عليه الحد دونها دون الصغيرة. نعم لو كانت كبيرة لوجب الحد عليهما مع اجتماع الشرائط. بل مطلق أنثى سواء كان الإيلاج قبلا أم كان ماذا؟ دبران، لا فرق بينهما. يقول وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة، هذه المرأة محرمة. حركوا التحريم بصير على قسمين، تحريم بالأصالة وتحريم بالعرض، هي محرمة عليه. المراد من المحرمة هنا المراد ماذا؟ المحرمة بالأصالة، فلا يشمل ماذا؟ وطء المحرمة بالعراض. شوفوا الإخوان عندكم في الهامش السابع، في الهامش السابع بيقول بالأصالة وذلك لا يكون إلا إذا كانت أجنبية من دون عقد ولو متعة ولا ملك، ملك يمين من طرفه، طبعا من طرفه هو، وإلا سيأتي إن شاء الله تعالى إنه إذا المرأة كانت هي المالكة فلا يصح ماذا؟ نكاحها بالملك، وكان قد تقدم ذلك فيما سبق. أما لو كانت محرمة حركوها في الهامش السابع، أما لو كانت محرمة عليه بالعارض مش بالأصالة، هي زوجته، لكنها لأن حائض، والحائض ماذا؟ لا يجوز وطؤها. أو كانت نفساء، النفساء لا يجوز ماذا؟ وطؤهم. جملة أحكام الحائض والنفساء تحريم الوطء. بعد والمظاهرة، لو حصل ظهار أيضا لابد ماذا من أن يكفر أولا، وهذا ما سيأتي في كتاب الظهار إن شاء الله تعالى. أما لو كانت محرمة عليه بالعارض كالحائض والنفساء والمظاهرة ونحوه، نحو اكتبوا، بأن كان التحريم لصوم شهر رمضان، أخي صايمين من جملة المفطرات ماذا؟ الجماع، واضح هذا؟ فحرمت عليه بالعرض. التحريم لصوم شهر رمضان أو إحرام، في حالة الإحرام من جملة محرمات الإحرام ماذا؟ النساء. أو ترك طواف النساء، لو نفترض هي تركت أو هو ترك طواف النساء ويترتب هذا الحكم، أو ترك طواف النساء. على كل حال عندكم تتمة الهامش السابع، فلا يتحقق مفهوم الزنا ولا حد عليه. نعم هذا يعذر، محرمة عليه من غير عقد نكاح بينهما، ما في عقد نكاح بينهما ولا ملك. ذكرت سابقا أسباب حلية الوطء في أربعة: زواج الدائم، زواج المؤقت، ملك اليمين، والتحليل. والتحليل، فبجنب عبارة ملك اكتبوا عنكم ايضا ولا تحليل، والا التحليل من جملة اسباب حلية الوطء او ما يحل به الوطء. اكتبوا ولا تحليل، وهو يعني التحليل بسرعة شوي اخوان، وهو مختص بالاماء، وهو مختص بالإماء. أما الحرة تحلل نفسها لا، هذا ما بيجوز، باطلة. ولا تحليل وهو مختص بالإماء، وهو يعني التحليل إذن في الانتفاع، إذن في الانتفاع، وتارة يطلق المالك التحليل، وتارة يطلق المالك التحليل للمحلل له، حركوه، وتارة يطلق المالك مالك الأمة يعني يطلق التحليل للمحلل له فيحل له، يحل مين؟ للمحلل له، فيحل له جميع الاستمتاعات ومنها الوطأ، فيحل له جميع الاستمتاعات ومنها الوطأ. كأن يقول نقطة، أحللت حركوا، أحللت لك أمتي، أو جعلتك في حل منها، أو جعلتك في حل منها. وأخرى يخصص التحليل بمعين، وأخرى يخصص التحليل بمعين كالتقبيل واللمس مثلا، كالتقبيل واللمس مثلا، فيختص الحل به ولا يحل سواه كالوطء، ولا يحل سواه كالوطء. طيب اخوان، الملك اعم من كونه ملك العين والمنفعة، والثاني المنفعة هو التحليل، وقد بينا التحليل مفصلا. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله: من غير عقد نكاح بينهما، يعني بين الواطئ والموطوئة، ولا ملك، ما في ملك يمين. طبعا هو بيقول، شوف بيقول ولا ملك من الفاعل للقابل، بيقول من للقابل المفعول من الفاعل، شوفوا الهامش التاسع، أي لو كان الرجل الفاعل مالكا، لو كان الرجل الفاعل مالكا للمرأة القابل يعني المفعول فهي أمته فيجوز نكاحها، أما لو كانت هي المالكة إذا كان هي الملكة فلا يصح نكاحها بالملك. من هنا قال ولا ملك من الفاعل للقابل، لابد من هذا الفقيه، من الفاعل للقابل، أما لو كان القابل مالك ما في، هي مين؟ المرأة. أما لو كانت هي المالكة فلا يصح نكاحها بالملك، واضح؟ أو إنها تتزوج عبدها. لذلك ضيفوا عنكم في آخر الهامش التاسع فلا يصح نكاحها بالملك. وكان قد تقدم معنا في بيع الحيوان بسرعة شوي، وكان قد تقدم معنا في بيع الحيوان بأن الزوجة لو اشترت زوجها العبد، بأن الزوجة لو اشترت حرك زوجها زوجها العبد أو جزءا منه أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما، بطل عقد النكاح بينهما. على كل حال يقول ولا ملك من الفاعل للقابل، بعد يقول ولا شبهة، ولا شبهة بيقول موجبة، هذه الشبهة موجبة لاعتقاد الحل، وإذا اعتقد الحل فحينئذ والشبهة محتملة في حقه لهذا فلا يكون زنا حينئذ. بجنب الشبهة إخوان ضيفوا العبارة، خلوا الآن على طرف الصفحة نذكر الشبهة، والشبهة تارة تكون موضوعيتان. كيف موضوعية؟ نقطتين. الحكم الشرعي، تقدم معنا هذا في الأصول أيضا، الحكم الشرعي واضح، الحكم الشرعي واضح، والتردد في الموضوع، والتردد في الموضوع، هذه الشبهة الموضوعية. طيب فاصل. وأخرى حكمية، نقطتين. وأخرى حكمية، الشبهة تكون حكمية. كيف؟ أصل الجعل، هكذا أصل الجعل أو الحكم الشرعي، أصل الجعل أو الحكم الشرعي مشكوك وغير معلوم، مشكوك وغير معلوم، هذه الشبهة شو؟ الحكمية. إذن الشبهة تارة تكون موضوعية يعني الحكم الشرعي واضح والتردد في الموضوع، وأخرى تكون حكمية أصل الجعل أو الحكم الشرعي مشكوك وغير معلوم. عندكم في الهامش الأول، بيقول في الهامش الأول عندكم أو شبهة ولا شبهة، بيقول قيد لمعنى الزنا الموجب للحد، لأنه مع الشبهة تدرأ الحدود كما في مرسل الصدوق رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهة، ادرأوا يعني ادفعوا، تقدم معنا في الشهادة. والمراد بالشبهة هو اعتقاد حلية وطئها، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته. إخوان لكن هذه شبهة موضوعية، واضح هذه شبهة يرحمكم موضوعية، اعتقاد حلية وطئها كمن وجد، هذا شبهة موضوعية. أزيدكم أمثلة بجمع عبارة فاعتقد أنها زوجته ضيف أو تزوج امرأة وقد عول، حرك عول، وقد عول على إخبارها، اعتمد على إخبارها، وقد عول على إخبارها بعدم الزوج، قالت أنا لست ذات بعل، ما عندي زوج، وقد عول على إخبارها بعدم الزوج أو انقضاء العدة، أو انقضاء العدة، فبان عكس ذلك، فبان عكس ذلك يعني ظهر عكس ذلك، أو عول على شهادة العدلين في موت الزوج، أو عول على شهادة العدلين في موت الزوج أو طلاقه، أو طلاقه، فبان أنه لم يمت أو لم يطلق، فبان أنه لم يمت أو لم يطلق. هذه كلها يا إخوان أمثلة للشبهة، وهذه كلها شبهات موضوعية، ولو أصل الحكم معلوم لديه. يقول رحمه الله تعالى: قدر الحشفة. فإذا العلاج هذا يكون ماذا؟ قدر الحشفة. يتحقق العلاج بإدخال ماذا؟ الحشفة، أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة. قدر الحشفة، بيقول مفعول المصدر. من هو المصدر؟ العلاج، واضح؟ علاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، قدر الحشفة. فالعلاج قدر الحشفة، واضح؟ قدر الحشفة مفعول المصدر اللي هو العلاج المصدر. الآن هذا صفة للمصدر، هذا المصدر المصدر به، يعني المأتي به في صدر التعريف. فإذا نكتب فوق عبارة المصدر به، يعني صفة للمصدر، قدر الحشفة مفعول المصدر المصدر به. واضح هذه العبارة يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ ويتحقق قدرها بإيلاجها نفسها، إما يولج نفس الحشفة، طبعا هذه إذا كانت موجودة فوق عبارة نفسها، بإيلاجها فوق عبارة نفسها، اكتبوا إذا كانت موجودة، وفوق عبارة بإيلاجها نفسها أو نفسها اكتبوا الأول، بعد نكمل عبارة. بيقول أو إيلاج قدرها، يعني قدر ماذا؟ الحشفة من مقطوعها، فوق عبارة قدرها من مقطوعها اكتبوا الثاني. ويتحقق قدرها بإيلاجها نفسها أو إيلاج قدرها من مقطوعها. بيقول وإن كان تناولها، يعني تناول العبارة، وإن كان تناول عبارة المصنف رحمه الله، المصنف شو قال؟ قدر الحشفة، مش هيك قال؟ فالآن يقول الشارع رحمة الله عليه تناول هذه العبارة للأول، من هو الأول؟ يعني العلاج، علاج الحشفة نفسها إذا كانت موجودة. بيقول وإن كان تناولها، تناول العبارة، عبارة المصنف للأول لا يخلو من تكلف. ليش لا يخلو من تكلف؟ عندكم في الهامش السابق بيقول لأنه مع وجودها، مع وجود الحشفة، لا داعي لتقدير قدرها، هي نفسها موجودة، واضح؟ وفوق هذه العبارة ديته نفس الشيء غير ما يقدر به الشيء، في الهامش السابق فوق هذه العبارة نفس الشيء غير ما يقدر به الشيء، واضح؟ لا يخلو من تكلف، نفس الشيء غير ما يقدر به الشيء. هذه نقطة. بعد ذلك يقول في حالة كون المولج، في حالة من هي في حالة هذه؟ يعني الكلام ترى هذا الذي تقدم في حالة ماذا؟ كون المولج عالما بالتحريم مختارا. في حالة بجنب في حالة اكتبوا أي الكلام. في حالة كون المولج عالما بالتحريم. الآن يقول عالما ماذا؟ بالتحريم. عالما بالتحريم، شوفوا الهامش الثامن عندكم وعندي أنا بعض الإضافات. عالما بالتحريم، يعني يعلم بالحكم الشرعي. بيقول هذا قيد لثبوت الحد لا لتحقيق معنى الزنا. فالجاهل القاصر لا حد عليه للبراءة الشرعية والعقلية، يعني هذا لا حد عليه لا شرعا ولا عقلا. ولصحيحات الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، ما بيعرف، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فبعد علمي ألم يصر عالما؟ طيب، فإن ركبه بعد ذلك، يعني بعد علمه، جلدته وأقمت عليه الحد، جلدته وأقمت عليه الحد. إخوان، هذه شبهة شو، تحريمية ولا موضوعية في حق هذا الإنسان؟ تحريمية. اكتبوا عندكم. وهذه الرواية في الشبهة الحكمية، وهذه الرواية في الشبهة الحكمية. إخوان، نرجع للعبارة في الثامن عندكم: قيد لثبوت الحد لا لتحقيق معنى الزنا. فالجاهل القاصر، بجنب عبارة الجاهل القاصر اكتبوا هذه العبارة: ومنه ما يكون عن اجتهاد، بسرعة شوي، بجنب عبارة الجاهل القاصر في الهامش الثامن: ومنه ما يكون عن اجتهاد أو تقليد أو قيام البينة ونحوها، ومنه ما يكون عن اجتهاد أو تقليد أو قيام البينة ونحوها. طيب، الآن إخوان، قبل أن نوضح الجهل لو كان عن تقصير، فالجهل يكون عن تقصير، ويكون الجاهل ملتفتا إلى جهله حال العلم، وأخرى يكون الجهل عن تقصير في المقدمات، لكن حال العمل وحال الإقدام وحال الفعل كان معتقدا بالحلية. إيه؟ مطلب دقيق. لكن قبل أن نبين هذا، آخر الرواية: وأقمت عليه الحد. خلي بدنا نضيف صحيحة أخرى، هذه الصحيحة مذكورة في كتاب الحج، في صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا بين هلالين ذيلها، ذيل الرواية ذيلها. قال عليه السلام: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا ذيل الرواية، هذا هو الشاهد، وهذا ما يهمنا. بين هلالين اكتبوا هذا الكلام عن المقدس سيد الخوي رحمة الله عليه: تعم كلتا الشبهتين، نقطتين، الحكمية والموضوعية. بين هلالين: تعم كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية. المصدر لهذه الصحيحة الوسائل، بين هلالين، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، من أبواب تروك الإحرام، الحديث الثالث. على كل حال، بالنسبة، قلنا في قبال الجاهل القاصر، الجاهل المقصر أيضا. الآن هذا اللي بتكون تضيفوه من متفرعات عبارة الجاهل القاصر الموجودة عندكم في الهامش الثامن: القيد بثبوت الحد لا لتحقيق معنى الزنا. فالجاهل القاصر ايضا فرعوا لي على هذه العبارة اكتبوا، لما قال لا حد عليه بجنب لا حد عليه اكتبوا، خلوا فسحة يا اخوان عندنا اضافة. وكذلك لا حد عليه لو كان الجهل، وكذلك لا حد عليه لو كان الجهل عن تقصير في المقدمات، لو كان الجهل عن تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطن، مع اعتقاد الحلية حال الوطن. فاصل. فإن الوطأ غير فإن الوطأ غير المستحق، فإن الوطأ غير المستحق يعني غير الحلال، فإن الوطأ غير المستحق يكون شبهة حينئذ. هذا يا اخوان ما من قيمة عليه الحال وان كان مقصرا في المقدمات، لكن حال العمل، حال الاقدام، حال الفعل كان ماذا؟ كان معتقدا قاطعا بالحلية. واضح؟ اذا وكذلك لحد عليه لو كان الجهل عن تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطأ، فان الوطأ غير المستحق. صحيح هو الوطء غير مستحق، الوطء غير حلال، هذا واقع، يكون ماذا؟ شبهة حينئذ. وإن هذه وصلي، وإن كان آثما. ليش يأثم؟ أحسن، لمكان تقصيره في المقدمات. وإن كان آثما لمكان تقصيره في المقدمات، إذن وإن كان آثما لمكان تقصيره في المقدمات باختيار مذهب فاسد او باعراض عن اهل الشرع ونحو ذلك كما في الجواهر. خطر في بالي هذا المثال، وكما لو اعتقد حال الوطن حلية مطلقته اليائس بالمراجعة، كما لو اعتقد حال الوطن مرته يئس زوجها طلقها، خب طلاق اليأس شو؟ ما في حد في بيئة. واضح؟ أنا شو فكر؟ إيه والله الواحد مش الحال برجع مرته، أم رجع برجع فيه عقل جديد. كما لو اعتقد حال الوطن حلية مطلقتي اليائس بالمراجعة من دون عقد، بالمراجعة من دون عقد. هذا. وفي قبال ذلك بسرعة شوي إخوان، هذا وفي قبال ذلك لو كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، وملتفتا إلى جهله حال العمل والإقدام، هذا إخوان نحكم عليه بالزنا أو لا؟ فيحكم عليه بالزنا وثبوت الحال. هو الأول في تقصير في المقدمات، لكنه حال الوضع كان معتقدا ماذا؟ الحلية، وهذا يحصل. هذا وفي قبال ذلك لو كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل والإقدام فيحكم عليه بالزنا وثبوت الحد. لماذا؟ يقول مقدر سيد الخوي رحمة الله عليه، يقول لأنه عالم بالحكم الظاهري. شو هو الحكم الظاهري؟ وجوب الاحتياط، لزوم الاحتياط، التحفظ، لأنه عالم بالحكم الظاهري، لزوم الاحتياط والتحفظ. خلوا بين إيدينا. هذا شو تكليفك؟ فليسأل وليتعلم حتى يعلم. أخي يا إنسان ملتفت إلى جارح حال العمل، فليسأل وليتعلم حتى يعلم وترتفع جهالته، فليسأل وليتعلم حتى يعلم وترتفع جهالته، وليفحص بعد كم العبارة، وليفحص حتى يستبين له أن الوطأ مستحق وحلال، وليفحص حتى يستبين له يعني يظهر له أن الوطأ مستحق وحلال. كتبت يا اخوان، هذا غير مأمون، غير مأمون من احتمال من العقوبة المحتملة. هذا ويجب ماذا؟ يدفع الضرر عن الضرر المحتمل بمعنى العقاب. واضح يا اخوان؟ بعد عندنا اضافة اخيرة، هذا وفي صحيحة يزيد الكناسي، هذا وفي صحيحة يزيد الكناسي، لين هنا لين ذيلها ذيلها، هي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من امرأة اليوم، ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين. هذه إخوان أتيت بهذه الصحيحة وصحيحة أخرى، تشوفوا أنه مش هكذا في المجتمع. يقول والله أنا عندي جهل عن قصور، عندي جهل عن قصور. أتيت بهاتين الصحيحتين يا أبي الخير: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية، ولقد كن شد فوق النون نساء الجاهلية يعرفن ذلك، يعرفن ذلك. المصدر الوسائل، الباب 27، الباب 27 من أبواب حد الزنا، من أبواب حد الزنا، الحديث الثالث. وفي صحيحة أخرى، بسرعة شوي، وفي صحيحة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: فما من امرأة اليوم، فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين، من نساء المسلمين إلا وهي تعلم، إلا وهي تعلم أن امرأة المسلم، أن امرأة المسلم لا يحل لها، لا يحل لها أن تتزوج زوجين. فصل. أن تتزوج زوجين، ولو أن المرأة، ولو أن المرأة إذا فجرت، يعني زنت، ولو أن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدري، لم أدري أو جهلت، حركوا، أو جهلت أن الذي فعلت حرام. إذا فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن امرأة المسلم لا يحل لها أن تتزوج زوجين، ولو أن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدري أو جهلت أن الذي فعلت حرام. فصل. ولم يقم عليها الحد، ولم يقم عليها الحد، إذا لتعطلت الحدود، إذا لتعطلت الحدود. نعود إلى عبارة الشار المصنف والشارح رحمهم الله تعالى، يقول: عالما بالتحريم بعد مختارا في الفعل. أما إذا لم يكن مختارا في الفعل قبل حد عليه، اكتبوا بجمع عبارة في الفعل: في قبال المكره والمضطر والمقهور. وهذا بيرجع كله لحديث الرفع: رفع عن أمتي وكنت قد استعرضته سابقا. الحديث في مقام الامتنان، الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في قبال المكره والمضطر والمقهور، ترى عندنا فرق، أنا كنت قد أشرت إليه سابقا، الفرق بين المكره والمقهر. المقهر أصلا مسلوب الاختيار. مثلا لو نفترض شخص أجبرك على ماذا؟ على أن تشرب الماء في نهار شهر رمضان، لا أكرهك، مثلا وضع المسدس على رأسي. تناولت كأس الماء وشربت الماء. انت مش مأثوم لأنك ماذا؟ مكره. لكن شو بيترتب القضاء؟ أما لو نفترض لا، هو وضع كأس الماء في فيك، عرفت كيف؟ أقهرك على الشرب، مش مأثوم، واضح وصومك صحيح. هذا فيما يرتبط بالزنا. وضع المسدس على رأسي وقال افعل بفلانة، فعل. فعل هذا، واضح، هذا مكره. نعم. واخرى لا. اخرى نفترض مثلا اكره على الزنا، تم ربط يدي ورجلي، لا، هذا في ذهني موجود هذا المثال عن مقدس سيد الخوي رحمة الله، هذا تم ربط ماذا؟ يدي ورجلي، هذا مقهور، مقهر هذا، ما عاد نكره، واضح؟ فهنا قيود، أحدها الإيلاج، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.